صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن مجلس الأمن أصبح أداة في أيدي بعض الأعضاء الدائمين الذين يقدمون مصالحهم السياسية والاستراتيجية على السلام العالمي. وخلال اجتماع وزاري رفيع المستوى في مجلس الأمن، انتقد غريب أبادي بشدة أداء مجلس الأمن وجرائم الكيان الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية. وأضاف غريب أبادي أن القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يتم تجاهلها بشكل مثير للقلق، لافتا إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان. وقال إن الوضع في غزة هو فشل جماعي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد قواعد ومواقع انتشار جيش الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، مؤكدة أنها جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه. وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة إيلانيا ومقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في قاعدة دادو، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية بموقع رامية وتدميرها. كما استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرات ساعر وحتسور وكريات موتسكين ومصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون، فيما قصفت بالمدفعية ثكنة برانيت محققة إصابة مباشرة. بدوره أعلن إعلام الاحتلال رصد أكثر من 40 صاروخا أطلقت من لبنان على الجليل الغربي، ورصد نحو 30 صاروخا في عكا وخليج حيفا، ودعت السلطات المستوطنين للبقاء قرب الملاجئ. حول عمليات المقاومة في لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
حماقته لن تكون نزهة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يخوض عدوانا عبثيا منذ عام على قطاع غزة عاد ينفذ نفس السيناريو في لبنان، ويبدو أن عقلية الاحتلال المتغطرسة غير مدركة لما سيحل به جراء ضربات المقاومة الإسلامية التي توجه له صليات صاروخية مركزة منذ بدء عدوانه على غزة. ويعمل حزب الله برفع وتيرة رده منذ بدء العدو بتصعيد عدوانه، وملتزم بالعقلية الهادئة والمسؤولية، حيث يحرص الحزب على أن يجيب على العدوان الإسرائيلي بشكل وقدر مطلوب ومناسب دون أي تهور أو انفعال، ولو قام الاحتلال بتوجيه ضربات قاسية أحيانا. وتوزعت عمليات المقاومة بين ضرب ضواحي تل أبيب وحيفا وصفد على الأرض، وإبعاد الطائرات الحربية في الجو خارج الحدود اللبنانية، كما دخلت الصواريخ البالستية ميدان المعركة، ودخلت معها أهداف بحجم الكيان إلى حيز الاستهداف لتبقي الشمال ومعه تل أبيب تحت النار. فيما أثبتت المقاومة بصاروخ قادر البالستي أنها قادرة على صنع المعادلات والإنجازات واستهداف تل أبيب وما بعد تل أبيب، لذا وجدنا اضطرار 1.5 مليون إسرائيلي للفرار إلى الملاجئ. فصواريخ المقاومة اخترقت 120 كيلومترا في عمق الكيان، ووصلت إلى مقر الموساد في ضواحي عاصمة الكيان الصهيوني. وبصاروخ واحد أفشلت المقاومة الإسلامية المخططات من وراء مئات الغارات الصهيونية الغادرة والغاشمة، مؤكدة أن قدراتها بخير وتل أبيب في مرماها حين الحاجة. وإذا كان الجيش الإسرائيلي بقيادته العسكرية والسياسية المتخبطة يحاول إظهار نفسه بالمنتصر، لكن الإعلام العبري يعلم الحقيقة، حيث أكد أن سلوك الكيان يشبه حرب عام 2006، حيث اعتقد حين ذاك أنه سيهزم حزب الله عبر الضربات الجوية، لكنه استمر في ضرب مدنه. لذا يرى الإعلام العبري أنه على تل أبيب ألا تكرر أخطائها المريرة عام 1982 وعام 2006، لأنه إذا حصلت الحرب البرية فسيكون الجيش الإسرائيلي أمام فخ قاتل أعده حزب الله.
نواصل نشرتنا الإخبارية. تعرضت عدة مدن وقرى في الجنوب اللبناني لغارات إسرائيلية استهدفت المنازل والبنى التحتية في اليوم الرابع للعدوان على البلاد، واستهدفت إحدى الغارات منزلا في بلدة شعت ما أسفر عن استشهاد مدنيين، فيما قصف الاحتلال بلدات يونين والنبيشيت ودورس ما أدى إلى استشهاد مدنيين وتدمير مبان ومحال تجارية. هذا وقد تم تسجيل أكثر من 800 شهيد بينهم أطفال ونساء وأكثر من 2500 مصاب، إضافة إلى نحو 400 ألف نازح، فيما يجري الحديث عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لعملية برية محتملة في جنوب لبنان. بحث أعضاء مجلس الأمن الدولي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وتهديداته بغزو بري، حيث تواصلت التحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بداية الجلسة إن لبنان أصبح على حافة الهاوية، وأن العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى. ودعا غوتيريش كيان الاحتلال وحزب الله إلى وقف القتال فورا، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لتمهيد الطريق أمام سلام يدوم لفترة أطول. من جانبه حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن الوضع في لبنان يمكن أن يصل إلى نقطة اللا عودة، وقال إن الخطة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار المؤقت ستعلن قريبا، ودعا الجانبين إلى الموافقة عليها فورا. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة المجازر في قطاع غزة اليوم 56 بعد 300 عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال المناطق السكنية في خان يونس ومخيم جباليا. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية شمال غرب المخيم، فيما شهد قطاع غزة احتداما للمعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال، في حين بثت كتائب القسام صورا لاستهدافها رتلا من الدبابات وآليات الاحتلال شرق رفح. في الختام ذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي. حزب الله يستهدف قاعدتي إيلانيا ودادو العسكريتين للاحتلال ويدك عدة مستوطنات بالصواريخ. واجتماع طارئ في مجلس الأمن لبحث العدوان على لبنان وتحذيرات من اندلاع حرب شاملة. نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها، والانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة، وكيف أن هذا الانحياز الأمريكي لإسرائيل الغاصبة يقوض موقع أمريكا في صراعها العالمي مع الصين، وأدى إلى تراجع أمريكي في مناطق مهمة في آسيا. عنوان الحلقة: تراجع أمريكا في مناطق مهمة في آسيا. أهلا بكم من جديد. ذكرنا أيها الأفاضل في الحلقة السابقة من برنامجنا هذا بعض ما ورد في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز للباحثة لين كوك، تحدثت فيه عن تراجع أمريكي في مناطق مهمة في آسيا، مشيرة إلى استطلاع أجراه معهد أبحاث تموله حكومة سنغافورة. قالت الكاتبة: بينما لم يطرح الاستطلاع سؤالا حول سبب اختيار المشاركين في الاستطلاع الصين على أمريكا، فإن اللافت هو أن قرابة نصف المستطلعين اعتبروا أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس هو الملف الجيوسياسي الأهم بالنسبة لهم، حيث تخطت هذه النسبة تلك التي اعتبرت أن الخلاف في بحر الصين الجنوبي هو الملف الأهم. كذلك رجحت أن يكون الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل الغاصبة قلب الموازين لصالح الصين، مضيفة بأن المستطلعين في الدول ذات الغالبية المسلمة وهي ماليزيا وأندونيسيا صنفوا النزاع بين الكيان الإسرائيلي وحماس بالملف الجيوسياسي الأهم بالنسبة لهم. ورأت الكاتبة أن نتائج الاستطلاع تنسجم ومحادثات أجرتها مؤخرا في المنطقة، وبأن دبلوماسيين أندونيسيين تحدثت معهم انتقدوا بقوة الموقف الأمريكي حيال الحرب في غزة. كما كشفت أن دبلوماسيا ماليزيا بارزا قال إن بلاده ستختار الصين بسبب غزة. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من النقاش حول موضوع فترة حكم بايدن وكيفية صورة أمريكا الدولية نستمع إلى حوار زميلتنا ساجدة تشيتشاهي مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علي عباس حمية الباحث الاستراتيجي من لبنان.
السلام عليكم أحبة المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي عباس حمية باحث استراتيجي ومحلل سياسي. السلام عليكم دكتور، تفضل. كانت فترة حكم جورج بوش كافية لإضعاف صورة أمريكا الدولية بتبنيه للمقاربة الوقائية والمذهب الأحادي، كما اقترنت فترة حكمه بالفشل في الانفتاح الخارجي وتزايد المشاكل الاجتماعية الداخلية وصعود قوى جديدة. ماذا عن فترة حكم بايدن وكيف أصبحت صورة أمريكا الدولية؟
كان من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أن يكون لها المرحلة الذهبية لكي تكون القطب الأوحد لعشرات السنين القادمة، ولكنها قامت بحروب بعد حجة 11 سبتمبر بغزو أفغانستان ثم العراق ثم تبرير حرب الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ثم ابتكار الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد والاتفاقية الإبراهيمية، ولكنها اصطدمت بمحور المقاومة الذي كان يراكم قدراته وقواه ويفشل مخططات الأمريكية في الشرق الأوسط، فجعلها بين الضياع الاستراتيجي وتشتت الأولويات، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بخسارة ثوابتها في الشرق الأوسط، منها التفوق الأمني العسكري الإسرائيلي وقد سقط السيطرة على صادرات النفط والممرات المائية، ونراها اليوم لا تستطيع كما كانت من قبل توسيع رقعة التطبيع وإنهاء القضية الفلسطينية، ولكنها أيضا لم تستطيع لأن محور المقاومة قد أفشلها أو أبطأها. من جورج بوش إلى جو بايدن ازدادت نفقات أمريكا 20 مليار دولار من الديون لتصبح تحت ديون تفوق 36 مليار دولار، مما يعني أن أمريكا في طريقها لخسارة أن تكون القطب الأوحد في العالم، هذا إذا لم تخسر أن تكون الأقوى بين الأقطاب. وبعد الانتخابات القادمة تحديدا والآتية قريبا، فهي ضائعة بين حرب أوكرانيا العسكرية وحرب الشرق الأوسط الأمنية والنفطية، وبين الحرب الاقتصادية مع الصين وهي الأخطر عليها كما تدعي. إذن أين هي الأولويات الضائعة للولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على نقل الصراعات وافتعال الأزمات، ولكنها اليوم بدأت تشعر بالضعف وأنها غير قادرة على نقل الحروب من مكان إلى آخر وفق الأولويات التي قلت عنها أنها ضائعة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائنا الكرام، لفتت الكاتبة إلى أن وسائل الإعلام الغربية عادة ما تنشر تقارير عن مشاكل الديون المرتبطة بمبادرة حزام واحد طريق واحد الصينية، إلا أن مشاريع حزام واحد طريق واحد هي في العموم موضع ترحيب في جنوب شرق آسيا، على أساس أنها توفر فرصا من أجل تحقيق النمو والتنمية. وأضافت أن أحد الدبلوماسيين الكبار في المنطقة وصف طريق واحد حزام واحد بأنه نموذج لكيفية كسب القلوب والعقول. كما تحدثت الكاتبة عن مقاربة آسيان الحذرة حيال موضوع بحر الصين الجنوبي، إذ إنه ورغم أفعال بكين العدوانية المتزايدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين، فإن التكتل لم يصدر أي بيان ينتقد الصين بالاسم. وتابعت الكاتبة: تراجع الولايات المتحدة في المنطقة يضر بموقعها في أماكن أخرى، سواء كان على صعيد كسب الدعم من أجل إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، أو كسب التأييد لسياساتها في الشرق الأوسط أو غرب آسيا. كما قالت إن دعوات واشنطن من أجل رد عالمي أقوى ضد انتهاكات روسيا الفاضحة للقانون الدولي دائما، وفق توصيف الكاتبة، لا يلقى في العموم آذانا صاغية في جنوب شرق آسيا. ولفتت إلى أن العديد من الأصوات في جنوب شرق آسيا تكرر نفس النقاط التي تثيرها روسيا والصين حول الحرب، وأن النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تمارس ازدواجية المعايير في سياستها الخارجية وتعتمد أهدافا أنانية فيما يخص الصين إنما يقوض قدرتها على كسب دعم أكبر، مبينة أن هناك طيفا واسعا في جنوب شرق آسيا ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها بلد يعاني من الخلل في الداخل، بينما يعمل على أجندة أنانية في الخارج. هذا وتحدثت الكاتبة عن ضرورة أن تكثف واشنطن انخراطها الاقتصادي مع المنطقة، مشددة على أن الأمن الاقتصادي هو بمثابة الأمن لدول جنوب شرق آسيا. وأشارت في هذا السياق إلى أن الاستطلاع المذكور بين أن 60% اعتبروا أن الصين هي القوة الاقتصادية الأكثر تأثيراً، مقابل 14% سموا الولايات المتحدة. كما تحدثت عن مخاوف العواصم في جنوب شرق آسيا من تبني واشنطن نهج المواجهة التي لا داعي لها وإشعالها الصدام مع الصين، أو الإضرار أكثر بالنظام الاقتصادي القائم الذي حقق لهم المكاسب. أعزائنا الأفاضل، حول استراتيجية اليوم لأمريكا في ظل تراجع موقعها في شرق آسيا، بهذا الشأن أحبتي للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
طيب دكتور تفضل، أي استراتيجيا اليوم لأمريكا في ظل تراجع موقعها في شرق آسيا؟
مع تبادل الاستراتيجيات الأولويات بين الاستراتيجية العسكرية مع روسيا والاستراتيجية الاقتصادية مع الصين، كانت بداية أولويات أمريكا في عهد ترامب هي الصين والحرب الاقتصادية وأولوياتها، بينما تراجعت مع حكم إدارة بايدن لتكون الأولوية مع حربه العسكرية في أوكرانيا ضد روسيا ودعم العدو الإسرائيلي ضد محور المقاومة وضد غزة، وضياع فرصة اللحاق بتنامي وتطور الاقتصاد الصيني الذي سيصبح قريبا جدا رقم واحد في العالم. ومع وجود الأسطول السابع الأمريكي في بحر الصين وتأزيم العلاقات بين الصين وجاراتها مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتأجيج الصراع الحدودي مع الهند والصراع الأكبر مع تايوان والأزمة، ولكن أمريكا إلى الآن تعتبر أنها ما تزال قادرة على اللحاق بإخضاع الصين اقتصاديا من باب القوة العسكرية وقوة عملة الدولار، إلا أن الموضوع قد تعدى القدرات الأمريكية حاليا، وأعتقد أنها تحتاج إلى وقت كبير لإعادة الإمساك بزمام الأمور. إذن الموضوع لربما يتفلت من يد الولايات المتحدة الأمريكية، فما تزال اليوم تعتمد اعتماد كبير على التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وأنها تعتقد بأن قدراتها الاقتصادية معتمدة اعتماد كلي ليس فقط على القوة العسكرية ولكن على عملة الدولار، وأن طالما أن الدولار قوي فالولايات المتحدة الأمريكية قوية، ولا يمكن أن تخطى الصين القدرات الاقتصادية الأمريكية إلا بإضعاف الدولار أو بتبادل العملات بعملات أخرى يتم التداول بها كاليوان الفرنك السويسري أو اليورو الأوروبي أو إلى ما هنالك من عملات، ولربما العملات الذهبية أو التبادل بالإيرادات كالنفط مقابل غذاء أو آلات أو ما إلى هنالك لتجنب التعامل بالدولار. إذن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة، ما تزال قادرة على توجيه الأنظار بالحرب الاستراتيجية الاقتصادية مع الصين طالما أن الدولار قوي، وأنها لن تهزم إلا إذا هزم الدولار الأمريكي.
نعم دكتور علي عباس حمية، باحث استراتيجي ومحلل سياسي، كنت معنا من لبنان وشكرا لحضوركم معنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، تابعت الكاتبة أنه بينما تريد الولايات المتحدة أن تتصدى للمعلومات الصينية المضللة، فإن المساعي من أجل ذلك يجب أن تعالج الأسباب الجوهرية في هذا الموضوع، لافتة إلى أن الصين تصف الولايات المتحدة بأنها تحرض على الحروب في غزة، وبأن العديد ممن تحدثت معهم في جنوب شرق آسيا بمن فيهم من لا ينتمون إلى الإسلام قالوا إن هذا التوصيف يبدو في محله بالنسبة لهم، كما نبهت من أن التوصيف لن يكون ليحظى بهذا التأييد لولا الطريقة التي تعاملت فيها واشنطن مع الأزمة في غزة، حيث دعمت أو رضخت لأبشع الممارسات الإسرائيلية. ورأت الكاتبة أن العديد من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا ليست فريدة من نوعها، وتأتي في إطار معضلة أكبر وهي كيفية كسب الجنوب العالمي، وخاصة الدول النامية التي تحاول الصين جاهدة استقطابها أو منعها من أن تدور في فلك الصين. هذا وشددت على أن منطقة جنوب شرق آسيا تحمل أهمية خاصة للاستراتيجية الأمريكية، لأنها تقع في قلب منطقة صنفتها واشنطن بالأولوية، مضيفة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي التي ستحدد الفائز في الصراع مع الصين. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة تراجع أمريكا في مناطق مهمة في آسيا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم،
والمسامع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، صاحوا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم العالم الافتراضي، الفرص والتحديات،
حيث سنستعرض لحضرتكم أهم تأثيرات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
أيها الأخوة والأخوات، لا شك أن هناك ثورة حصلت في عصرنا الحديث على صعيد الاتصالات والمعلومات، والتي وصفها مفكرون مستقبليون بأنها موجة حضارية جديدة.
ثورة الاتصالات والمعلومات هذه تعد سلاحا ذا حدين، فبرغم أنها حولت العالم بشكل حقيقي إلى قرية صغيرة، إلا أنه كان لها تأثير سلبي على حياتنا أيضا، لا سيما الاجتماعية والأسرية.
فكما أن توفير المعلومات وتوسيع رقعة المعرفة وتسهيل الاتصالات والخدمات المهنية والتعليمية والترفيهية وإنجاز المهام بسرعة ودقة هي بعض أهم إيجابيات الإنترنت ومواقع التواصل، إلا أنه لا يمكن إنكار سلبيات كتغييب التواصل الأسري وإيجاد تصدع في العلاقات الأسرية والإخلال في الدور التربوي والرقابي للوالدين وفرض أنماط حياة جديدة لا تتناغم مع القيم العريقة لمجتمعاتنا.
فضلا عن مخاطر أخرى كتعرض المستخدم للاحتيال الإلكتروني والمحتويات غير اللائقة، وأخيرا وليس آخرا الإدمان على الإنترنت، والذي سنسلط عليه المزيد من الضوء في هذه الحلقة بإذن الله.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات.
كيف نتسلح بالوعي والمهارات اللازمة للانتفاع بأحدث المعلومات والكم الهائل من الخزين المعلوماتي الذي يوفره العالم الافتراضي، والحديث عن تقليل مخاطره؟ تابعونا عبر برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات.
مستمعينا الكرام، أول من وضع مصطلح إدمان الإنترنت هي عالمة النفس الأمريكية كيمبرلي يونغ، التي تعد من أول أطباء علم النفس الذين عكفوا على دراسة هذه الظاهرة في الولايات المتحدة منذ عام 1994. تعرف يونغ إدمان الإنترنت بأنه استخدام شبكة الإنترنت أكثر من 38 ساعة أسبوعياً.
ولكن لإكمال هذا التعريف الكميل، يونغ تقول ومعها مختصون آخرون إن إدمان الإنترنت هو عبارة عن تعلق مرضي بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعيق الاندماج مع المجتمع العادي، ويتحول الإنترنت حينئذ إلى نافذة أكثر وضوحا للشخص المدمن من العالم الواقعي الذي يعيش فيه. فالإنترنت وعالمه الافتراضي سيكون أهم عند المدمن من العائلة والأصدقاء والعمل. وقد يتعرض مدمن الإنترنت من الذكور المتزوجين لفشل الحياة الزوجية، ويؤدي بهم الإدمان إلى مشاكل الانفصال والطلاق بسبب عدم الاهتمام بالأسرة.
ويؤكد المختصون أن أهم فئة تتعرض لإدمان الهواتف المحمولة بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن 18، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكراتهم.
نعم أعزائنا، إدمان الإنترنت لا يصيب البالغين فقط بل الأطفال أيضا، خاصة مع التوافر الجديد كل يوم من ألعاب الكمبيوتر. هذا الإدمان ينعكس سلبيا وبشكل أكبر على حياة الطفل ومواعيد نومه ودراسته، ليصبح انطوائيا، لا يخرج مع أصدقائه أو يمارس أي هوايات أخرى سوى الجلوس على الشبكة بلا كلل أو ملل.
وأشارت دراسة أجراها أستاذ علم النفس الأمريكي جون جرو هول على أشخاص اعتبرهم مدمنين للإنترنت من ثقافات ودول مختلفة بما فيها الدول العربية، إلى أن أغلب من يقع فريسة لإدمان الإنترنت هم الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة وعدم الأمان في حياتهم العاطفية أو العملية. ويجد مدمن الإنترنت راحة نفسية في أن يعترف بأدق أسراره ومشاعره ورغباته المكبوتة للآخرين، لما يوفره الإنترنت من سرية الاستخدام والهروب إلى واقع بديل. كما يرجع البعض الآخر هذا الإدمان لعدة أسباب كالملل والفراغ والمغريات التي يوفرها الإنترنت للفرد.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون وتستمعون إلى برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات. أعزائي المستمعين، الكثير من أطباء النفس يعتبرون أن المصابين بإدمان الإنترنت معرضون للعديد من المشاكل والأعراض التي تعيق قدرتهم على الاندماج الاجتماعي واتخاذ القرارات السليمة في التعامل مع الآخرين، كما تشمل أعراض إدمان الإنترنت الغضب وانعدام التركيز والآلام الجسدية بدون مشاكل صحية.
ولا يوجد طريقة معينة يوصى بها لعلاج إدمان الإنترنت، فإن طرق علاجه تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر، ولكن ينصح علماء نفس الإنترنت الفرد المدمن باتباع نظام حياتي قاس أحيانا لتغيير عاداته والاندماج مع الآخرين ومحاولة البقاء معهم لأكبر وقت ممكن.
نعم أعزائنا، وقد تتطور حالة الإدمان على الإنترنت ويحتاج علاجها إلى الطبيب النفسي، رغم أن غالبية الأشخاص يفضلون عدم اللجوء إلى هذا الحل.
وينصح علماء نفس الإنترنت مستمعين الأفاضل الزوجات اللائي يقع أزواجهن ضحية لإدمان الإنترنت بالاعتماد على أنفسهن في علاج أزواجهن، بدلا من اللجوء إلى آخرين قد يمتلكون الخبرة العملية والعلمية ولكنهم لا يستطيعون مرافقة الأزواج طوال اليوم.
ومن النصائح التي يشدد عليها الخبراء للزوجات أن يتوقفن عن الشجار مع أزواجهن أو أبنائهن بسبب إدمان الإنترنت، وأن يلجأن بدلا من ذلك إلى الحوار وضرورة إقناعهم بطرق مختلفة، وأن تعيد الزوجات ترتيب المنزل بحيث يكون مكان الكمبيوتر في حجرة المعيشة وليس في حجرة النوم مثلا، ومساعدة الأزواج أو الأبناء المدمنين على إعادة توزيع ساعات الاتصال بالشبكة والتقليد منها تدريجيا إلى مستوى آمن.
كما ينصح الخبراء الزوجات أيضا بإدارة جلسات حوار بين أفراد الأسرة، مع دفعهم تدريجيا للقيام بزيارات اجتماعية وقضاء وقت أكبر في الرياضة لمساعدة مدمن الإنترنت على تذوق طعم الحياة الحقيقية.
وفي بعض الأحيان تحتاج الأسرة بأكملها إلى تلقي علاج أسري بسبب المشاكل الأسرية التي يحدثها إدمان الإنترنت، بحيث يساعد المستشار النفسي والتربوي الأسرة على استعادة النقاش والحوار فيما بينها، ولتقتنع الأسرة بمدى أهميتها في إعانة المريض ليقلع عن إدمانه.
نكتفي بهذا القدر مستمعينا الأفاضل، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
نستودعكم الله أعزائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى جولة في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن مرحلة الشيخوخة، مرحلة الشمس الغاربة والصورة المتهالكة لكل كائن حي، حيث سنتناول محاور عديدة تبدأ بوصف هذه المرحلة إلى التنديد بها والتحسر على أيام الشباب وإيجابيات الشيخوخة والمشيب، ثم العلاقة بين الشيخوخة والشباب. نرجو لكم دقائق ممتعة مع محاور هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، رسمت الأمثال والأشعار العربية صورا معبرة رائعة عن الشيخوخة تباينت في مضامينها، إلا أن أغلبها يكاد يشترك في وصف هذه المرحلة من العمر مقترنة بخصائص متشابهة من الضعف والوهن والمرض والسأم. فهذا لبيد بن ربيعة يصور الشيخوخة تصويرا جميلا فيقول: أليس ورائي أن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. ويقول الشاعر أيضا يصف بها الشيخوخة: على الراحتين تارة وعلى العصا، أنوء ثلاثا بعدهن قياما.
موسيقى.
وتقول الأمثال الفارسية Gerçi pir mu milerzem ve sad cavun miyerzem. Gerçi pir mu milerzem ve sad cavun miyerzem. Ve ma'na رغم كبر سني ما زالت قوتي تعادل 100 شاب. ويقول المثل الآخر پیریستو هزار چموخم پیریستو هزار چموخم ومعنى الشيخوخة وألف علة ومرض أو المثل الآخر پیری بهزار علت آراستاس پیری بهزار علت آراستاس ومعناه إن الشيخوخة تتسم بألف مرض. وتقول الأمثال الإنجليزية التي تقابلها
An old man never wants a tale to tell. An old man never wants a tale to tell.
ومعناه الرجل كبير السن لا يحتاج إلى قصة لكي يرويها. أو المثل الآخر الذي يقول
Old men are twice children. Old men are twice children.
ومعناه كبير السن هو طفل ثاني. ويندد الشاعر أبو العتاهية بالشيخوخة وآلامها كما يندد بطول العمر الذي تلاقي منه الأمرين. يقول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. ويقول أحمد شوقي ماذا انتفاعك بالليالي بعدما مرت بك 70 مرة عشائي أو بالحياة وقد مشى في صفوها عاد السنين وعاث عاد الداء. ويقول المثل الفارسي خيال مكونه هنوز جوون 14 ساله است. خیال میکنه هنوز جوون 14 ساله است. و معناه ما زال يظن انه شاب في 14 من عمره. وتقول الأمثال الإنجليزية
Old age is sickness of itself. Old age is sickness of itself.
ومعناه الشيخوخة مرض في ذاتها. ويقول المثل أيضا
Old men go to death. Death comes to young men. Old men go to death. Death comes to young men.
ومعناه إن كبار السن يتوجهون نحو الموت والموت يتجه صوب الشباب. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Old age is an enemy of the beauty. Old age is an enemy of the beauty.
أي الكبر عدو الجمال. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال ما تناولت مفاهيم تتحسر على الشباب وأيامه، فهذا الشاعر يقول: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق. ويقول الشاعر أيضا: وما مضى الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعادي، متى ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في ازديادي. ويقول الشاعر: هل دون أيام الشبيبة للفتى صف يحيط به وأنس يحدق. ويقول الشاعر أيضا: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. وقولهم أيضا: ولا الشباب فخل الدمع ينهمل، فقد الشباب بفقد الروح متصل. لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل. وتقول الأمثال الفارسية: جافوني كوجاي كيادت بخير، جافوني كوجاي كيادت بخير، ومعناه: أين أنت يا شباب رحم الله أيامك. ويشبه إلى حد كبير بيت الشعر العربي الذي يقول: ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Young and age will never agree. Young and age will never agree.
ومعناه أن الشباب والكبار لن يتفقا. مستمعينا الأعزاء، إن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجسد في التوازن والتعويض، إذا أخذ أعطى وإذا ابتلى أثاب. فالشيخوخة إذا كان وهنا في الجسم وفتورا في قوة الإنسان، فقد عوضها الله سبحانه وهو الحكيم العليم بزيادة في الفكر وسداد في الرأي وبعد في النظر وكثرة التجارب. يقول الشاعر: وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب، لها ظفر أن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبقى في الفم ناب. ويقول المثل الفارسي: سخندان بود مرد دیرینه سال، نه عجز است پیری که بر آن ننال. سخندان بود مرد دیرینه سال، نه عجز است پیری بر آن ننال. و معناه: الشيخ العارف لا ينال منه السن. ويقول المثل الإنجليزي:
Age can see more in a brick than youth can see in mirror. Age can see more in a brick than youth can see in mirror.
ومعناه: بمقدور كبير السن الرؤية في الحجر الآجر أكثر من الشاب وهو يرى في المرآة. وحول المشيب ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة حيث تبينت في مضمونها عن الشيب، ونبدأ بالأقوال العربية لنتعرف على هذا التباين. فالشاعر يقول مزينا الشيب ومعللا حسنه: تفاريق شيب في الشباب لوامع، وما حسن ليل ليس فيه نجوم. ويقول إيليا أبو ماضي: لبس الصبا ونضاه غير مدنس، كالنجم لم تعلق به الأوضار. ومشى المشيب برأسه فإذا به كالحقل فيه الزهر والأثمار. ومن الأقوال أيضا ما يرى أن المشيب إنذار للإنسان بالتزام جادة الرشد والوقار، إذ يقول الشاعر: قضت في الصبا النفس أوطارها، وأبلغها الشيب إنذارها. فيما أن البعض الآخر من الأقوال والأشعار العربية تفزع من الشيب، فيقول الشاعر: أناخ الشيب ضيفا لم أرده، ولكن لا أطيق له مردا. رداء للردى فيه دليل، تردى من به يوما تردى. ومن الشعراء من يصف المشيب بخير واعظ وأصدق صديق في إرشاده، فهذا الشاعر صاحب البردة النبوية يقول: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. ويقول المثل أيضا: الشيب توأم الموت. وتقول الأمثال الفارسية: مویش را در آسیاب سپید نکرده است، موی سپید را نتوان طعنه زد ز جهل. مویش را در آسیاب سپید نکرده است، موی سپید را نتوان طعنه زد ز جهل. و معناه: ان شعره الابيض ليس بسبب طحين المطحنه، ولكن بسبب التجارب والسنين التي عركته، فلا تصمه بالجهل. ويقول المثل الآخر: پیر برنا کجا شود به خضاب، پیر برنا کجا شود به خضاب. ومعناه: أن للشيخ أن يكون شابا بالخضاب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Whitehead is a step towards death. Whitehead is a step toward death.
ومعناه: الشيب مرحلة نحو الموت. أو المثل الآخر الذي يقول:
Whitehead is one of the two deaths. Whitehead is one of the two deaths.
ومعناه: الشيب أحد الميتين. مستمعينا الكرام، وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا وإلى اللقاء.
تمام السادسة في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي. الإعلام العبري يعترف بإصابة صواريخ حزب الله قاعدة ميرون الجوية. وحصيلة الشهداء في غزة تتخطى عتبة 41,530 شهيدا. حياكم الله أهلا بحضراتكم. للتفاصيل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، مشددا على أهمية دعم ومساندة الشعب اللبناني وسكان غزة. ولدى لقائه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك، أعرب بيزشكيان عن استعداد الجمهورية الإسلامية لتقديم المساعدة إلى لبنان، منتقدا بشدة الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى الكيان الغاصب. إلى ذلك شدد بيزشكيان خلال لقائه ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على أهمية تأمين المنطقة لتحقيق التنمية، معتبرا تعزيز العلاقات بين بلدانها مسألة ستساعد في استتباب الأمن وتحقيق مصالح الشعوب. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من مغبة كارثة شاملة